أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات واصطفى البنات. قال في الشرح: الباب الرابع مما خرج عن الأصل ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات، فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. تقول: جاء رأيت الهندات والزينبات أو والزينبات. قال الله تعالى: خلق الله السماوات، منصوب مع نصبه الكسرة، واصطفى البنات. فأما الرفع والجار فإنه على الأصل، يعني يرفع بالضمة ويجر بالكسرة. تقول: جاءت الهندات فترفعه بالضمة، ومررت بالهندات فتجره بالكسرة. لا خفاء فيما ذكره هاهنا إلا في تعريف ماذا؟ في تعريف جمع المؤنث السالم، وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين. في هذا التعريف قيدان: قيد إدخالي وقيد إخراجي. لعلنا لم نتعرض سابقا لمسألة القيد الإدخالي والقيد الإخراجي، ولعله ذكرنا سابقا بأنه القيد الإخراجي بالنتيجة القيود ناظرة إلى إخراج مقابلها. فعندما يقال مرفوعون فيعني ماذا؟ يريد أن يخرج ما يقابل المرفوع وهو المنصوب والمجرور. وعندما يقول مثلا تقدم عليه فعل، مثلا في تعريف الفاعل تقدم عليه فعل، يريد أن يخرج ماذا؟ ما لم يتقدم عليه فعل أو تأخر عليه فعل. هنا عندنا قيد إخراجي وهو تاء بألف وتاء مزيدتين. هذا قيد إخراجي يريد أن يخرج ما يقابله، وهو ما كانت التاء الألف والتاء ليست مزيدتين بل أصليتين. وعندنا قيد إدخالي وهو ما جمع بألف وتاء. المصنف سيبين ماذا؟ ما المراد من القيد الأول وما المراد من القيد الثاني؟ ماذا يخرج بالقيد الثاني مزيدتين وماذا يدخل في القيد الأول؟ الكلام فعلا أولا فيما يدخل في القيد الأول. شرع في ذلك بقوله: ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع، ثم قال: وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سمت، إلى آخره. هذا يريد أن يبين به القيد الأول وهو ما جمع بألف وتاء. ثم بعدها يقول: وقيدت الألف والتاء بالزيادة ليخرج. هنا يبين ماذا يخرج بقيد مزيدتين. قلنا الكلام فعلا فيما يدخل في بقيد ما جمع بألف وتاء. قبل أن نبين ما أراده المصنف نذكر تمهيدا بسيطا، وهو أن المؤنث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المؤنث اللفظي، القسم الثاني المؤنث المعنوي، والقسم الثالث المؤنث اللفظي المعنوي. يعني تارة يكون لفظيا فقط، وأخرى يكون معنويا فقط، وثالثة يكون لفظيا ومعنويا. المؤنث اللفظي هو ما وضع لمذكر، وفيه علامة من علامات التأنيث، هو معناه مذكر لكن فيه علامة لفظية، علامة من علامات التأنيث في لفظه، فصار مؤنثا باعتبار اللفظ فسميناه مؤنثا لفظيا. مثاله طلحة. طلحة موضوع للشخص المعروف، طلحة رجل، لكن فيه علامة تأنيث وهي التاء، التاء تاء تأنيث. وماذا مثل مثلا أشياء، أشياء أو زكريا، لا لا هذا أوضح، زكريا يقول ماذا؟ هذا مذكر معنى لكن فيه علامة التأنيث وهي الألف الممدودة. والكفرة مثلا كما يمثلون مؤنث لكن فيه علامة مذكر معنين لكن فيه علامة التأنيث وهي الألف المقصورة. على كل هذه الألف الممدودة والألف المقصورة من المواضع التي تخفى علينا إن شاء الله، نبينها لاحقا قريبا إن شاء الله في جمع في ما في الممنوع من الصرف إن شاء الله يأتي بيان أنه سماء مثلا وأشياء علماء هذه الأمور وهذا، هذه من المؤنثات وإن كنا نتوهم أنها من المذكرات، مؤنثات لفظا لا معنى. على كل فالمؤلف المؤنث اللفظي هو ما وضع لمذكر وفيه علامة من علامات التأنيث. المؤنث المعنوي هو ما كان علما لمؤنث وليس فيه علامة من علامات التأنيث، مؤنث معنوي فقط وضع لمؤنث علم لكن ليس فيه علامة من علامات التأنيث فنقول هذا مؤنث معنوي فقط. مثاله الواضح جدا زينب. زينب ماذا موضوع لمؤنث؟ امرأة، وليس فيه علامة من علامات التأنيث. القسم الثالث يجمع الأول والثاني، يجمع شيئا من الأول وشيئا من الثاني، هو المؤنث اللفظي المعنوي، ما كان موضوعا لمؤنث وفيه علامة من علامات التأنيث، موضوع لمؤنث وفيه علامة من علامات التأنيث. مثاله الواضح جدا فاطمة. فاطمة موضوع لمؤنث وفيه علامة من علامات التأنيث وهي التاء. سلمى موضوع لمؤنث وفيه علامة من علامات التأنيث وهي الألف المقصورة. عاشوراء موضوع لمؤنث وفيه ماذا؟ طبعا عاشوراء إذا وضعناه لمثلا لامرأة، مثلا نفرض هكذا وضعناه لامرأة فنقول موضوع المؤنث وفيه علامة من علامات التأنيث وهي الألف الممدودة. إذا تبين هذا نقرأ عبارة المصنف سيتضح مراده. قال ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع، يعني ما يدل عليه هذا الجمع، ما سمي به هذا الجمع، وإن كان في التعبير شيء لكن ما دل عليه هذا الجمع، لا فرق بين أن يكون مؤنثا أو سيأتي يقول مذكرة، لا فرق بين أن يكون مؤنثا أو مذكرة، والمؤنث على أنحاء سيتبين. قال لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع، ما يدل عليه هذا الجمع، ما يدل عليه جمع المؤنث السالم، مؤنثا بالمعنى، يعني بالمعنى فقط، كهند، هند مؤنث بالمعنى فقط لا باللفظ، هند وهندات. ولماذا هند ليس مثنى باللفظ؟ لأنه ليس فيه علامة، علامة تأنيث لفظية. قال أو بالتاء، يعني مؤنثا تأنيثا لفظيا بالتاء، هذا مراد المصنف، أو هذه أضيفوها للعبارة، أو مؤنثا تأنيثا لفظيا بالتاء كطلحة وطلحات. طلحة مؤنث تأنيث لفظي بالتاء فقط وليس معناه ماذا؟ معناه مؤنثين. قال أو بالتاء والمعنى، يعني مؤنثا تأنيثا لفظيا بالتاء والمعنى جميعا، يعني مؤنثا تأنيثا لفظيا وتأنيثا معنويا، وهذا التأنيث المعنوي حاصل بالتاء. عبارة المصنف لا تخلو من تشويش، لكن هذا هو المراد بحسب الظاهر. أو مؤنثا تأنيثا لفظيا ومعنويا بالتاء، قال أو مؤنث أو بالتاء والمعنى جميعا، كفاطمة، فاطمة مؤنث بالمعنى وهو لأنه موضوع لمؤنث، ومؤنث باللفظ لأن فيه التاء، وفاطمات أو بالألف المقصورة، يعني مؤنث تأنيثا لفظيا فقط بالألف المقصورة، كحبلى وحبليات، حبلى مؤنث بالألف، طبعا هذا مؤنث لفظي معنوي، هذا مثاله مؤنث لفظي ومعنوي، لأن حبلى موضوع لمؤنث، وماذا؟ ومؤنث باللفظ وهو الألف، الألف المقصورة. قال أو الممدودة، يعني مؤنث تأنيثا لفظيا بالألف الممدودة وأيضا تأنيثا معنويا لأنه سيمثل للمعنوي. قال كصحراء وصحراوات، صحراء هذه ألفها ممدودة، الألف الممدودة هي ما كان بعدها همزة، هذه تسمى بالألف الممدودة، لعله هذا مما يخفى على البعض. كصحراء وصحراوات. أو يكون مسماه مذكرا، مسماه ولفظه كذلك يكون ماذا؟ مذكرا، كاسطبل واسطبلات، وحمام وحمامات. حاصل هذا الكلام أننا فهمنا أن يعني هذه الأوجه التي ذكرها المصنف ليست محط الكلام، محط كلامه هو هذا، لا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا أو يكون مذكرا، هذا الذي يريد أن يبينه، يعني هذا هو أساس الكلام، أنه يمكن أن يكون جمع المؤنث السالم يكون مسماه وما يدل عليه مذكرا، هو جمع مؤنث سالم، نحن نسميه جمع مؤنث سالم، هو المصنف سماه بما جمع بألف وتاء، هذا ماذا يمكن أن يكون مذكرا، مثاله اسطبل واسطبلات، اسطبل موضع ماذا؟ هذا موضع الحصان وما إلى ذلك الحيوانات، هذا مذكر، وحمام مذكر، حمامات، فيمكن أن يكون مذكرا، هذا هو محط الكلام. بهذا تبين أن ما جمع بألف وتاء قد أدخل لنا ماذا؟ أدخل لنا المذكر، أدخل لنا ما جمع بألف وتاء وكان مذكرا. ثم قال وكذلك لا فرق بين أن يكون قد سلمت بنيته أو بنية واحده كضخمة وضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات، هذا جمع ما جمع بألف وتاء، أو فلنرجع إلى ما جمع إلى جمع المؤنث السالم، قلنا جمع المؤنث السالم لا يتغير واحده عند الجامع، عندما تقول زيد وزيدون لا يتغير، وما تغير ألحقناه بجمع المذكر السالم ولم نجعله ماذا؟ جمع مذكر سالم، لأنه جمع المذكر لا بد أن يكون سالما، يعني لا يتغير حال مفرده عند الجمع، ولا يجوز أن يكون ماذا؟ مكسرا تتغير حالة مفرده عند الجمع. هناك تكلمنا في جمع المذكر السالم بهذه الطريقة، بخلاف جمع التكسير. جمع التكسير عندما تجمع جمع تكسيرين تغير حالة مفرده، تقول أسد وأسد، أسد غيرت في ماذا؟ في الحركات. أما ها هنا في جمع المؤنث السالم أو على تعبير المصنف ما جمع بألف وتاء، هذا كما يجوز أن يكون سالما يجوز أن يكون ماذا؟ مغيرا مكسرا، ومع ذلك نقول إنه داخل في هذا الجمع. فمثال السالم ضخمة وضخمات. ضخمة ضخمات، الأول ماذا؟ مفتوح في المفرد، والأول مفتوح في الجمع، والأول والثاني مكسور في المفرد، والثاني كذلك مكسور، عفوا، والثاني ساكن في المفرد، والثاني ساكن أيضا في الجمع، وفي المفرد الثالث مفتوح، والثالث في الجمع أيضا مفتوح. فهنا لم يتغير حال مفرده عند الجمع. مثال ما تغير: سجدة وسجدات. سجدة أوله مفتوح، ذاك أوله مفتوح، ثانيه ساكن في المفرد، ذاك ثانيه ماذا؟ مفتوحون. سجدة وسج سجدات، فعندنا تغير في الجمع، فهذا أيضا مع أنه مغير نقول إنه داخل في ما جمع بألف وتاء. الأمثلة الأخرى نقرأها. قال نعم: وكذلك لا فرق بين أن يكون مسمى قد سلمت بنية واحده، يعني المفرد، كضخمة وضخمات، ضخمة وضخمات، لعله نحن نقول ضخمات، لا ضخمات، أو تغيرت كسجدة وسجدات. طبعا نحن أيضا نقول سجدات، لا هو سجدات، سجدة وسجدات ليس سجدات، وحبلى وحبليات، وصحراء وصحراوات. ألا ترى أن الأول محرك وسطه، وهي الجيم، الجيم محركة، ألا ترى أن الأول يعني الجمع الأول وهو سجدات محرك وسطه وهو الجيم، كانت ساكنة فتحركت، والثاني يعني الجمع الثاني وهو حبليات، عفوا حبليات، قلبت ألفه ياء، كان حبلى حبلى بالألف فصار حبليات، فقلبت الألف ياء فتغير بالنتيجة. قال: والثالث يعني الجمع الثالث وهو صحراوات، قلبت همزته ألفا صحراء صحراء همزة فصار صحراوات، فقد تغير. قال: ولذا عدلت عن قول أكثرهم جمع المؤنث السالم إلى أن قلت الجمع بالألف والتاء لأعم جمع المؤنث وجمع المذكر وما سلم فيه المفرد وما تغير. يقول: هم عندما قالوا جمع المؤنث السالم أخذوا فيه قيدين، القيد الأول المؤنث، والقيد الثاني السالم، أخذوا فيه قيد التأنيث وقيد السلامة. بقيد المؤنث يخرج عندنا ماذا؟ المذكر، يخرج اسطبل واسطبلات، وبقيد السالم يخرج عندنا ماذا؟ المكسر المغير، مثل ماذا؟ سجدة وسجدات. يقول المصنف: أنا عبرت بهذا التعبير ما جمع بألف وتاء لأعم هذين الأمرين. هنا الآن الدرس انتهى، نتكلم بكلام فيه نوع من التدقيق، من لا يحب فليغلق. لعله يشكل بإشكال أنه أيها المصنف أنت لماذا تتعامل معهم مع عنوانهم بهذه الدقة؟ يعني هم لم يعرفوا جمع المؤنث السالم بأنه ما جمع وكان مؤنثا وسالما، بل عنوان العنوان جعلوا العنوان بأنه جمع المؤنث السالم، والعنوان ليس تعريفا. أنت تشكل عليهم وتقول إن هذا العنوان غير شامل. إشكال المصنف هكذا، المفروض أنكم أخذتم المنطق. التعاريف لابد أن تكون ماذا؟ جامعة مانعة، لابد أن تجمع كل الأفراد. فإشكال المصنف محطه هذا، أنه جمع المؤنث السالم لا يشمل جميع الأفراد، لا يشمل جميع أفراد ما جمع بألف وتاء، بل يخرج منه ماذا؟ المذكر مثل اسطبل واسطبلات وحمام وحمامات، ويخرج منه ماذا؟ المغير مثل سجدة وسجدات. فتعبيركم غير شاملين، بالتالي أنا عدلت عن هذا التعبير وجئت بتعبير شامل. نحن نقول له أيها المصنف، أنت تتكلم عن تعريف أم تتكلم عن ماذا؟ عن عنوان. التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، لكن العنوان هل يجب أن يكون جامعا مانعا؟ يعني أنا الآن أعنون مثلا كتاب قطر الندى، مثلا أكتب شرح قطر الندى، وأثناء الشرح أنا أشكل على قطر الندى، أشكل، فهل يأتي قائل ويقول لي أنت المفروض أن تقول شرح وإشكال قطر الندى؟ أقول له هذا عنوان، والعنوان لا يجب أن يكون ماذا؟ شامل لكل، يعني بعبارة ثانية، العنوان الذي يوضع للكتب لنحوها من هذه الأمور تكون فيه أشبه بالمطاطية والتسامح، لا يجب أن يكون مطابقا دائما. أنا الآن في مقام الإشكال، لا أريد أن أقول أن هذا الكلام صحيح، في مقام الإشكال وسنجيب. فكلامك أيها المصنف لا معنى له، قد يقال بهذا القول. هذا الإشكال أنا حقيقة لم أجد له جوابا إلا ما أفاده بعض أساتذتي دام عزه وحفظه الله، من أنهم يعاملون العناوين معاملة الحدود، العناوين يعاملونها معاملة التعريف، كما أن التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، كذلك العنوان لا بد أن يكون جامعا مانعا. فمن هنا جاء إشكال المصنف، يقول أنتم عنونتم بعنوان غير جامع، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي لا يكون هذا العنوان صحيحا. لماذا؟ لأننا نعامل العناوين معاملة التعاريف، فالعناوين في الحقيقة ليست تعريفا، لكنهم عاملوها معاملة ماذا؟ معاملة التعريف. تأملوا في هذا، لا أدري، يعني هذا ما استفدته من بعض أساتذتي ولم أجد دليلا عليه، لعله بحثت لعدة مرات، لا أدري، لم أجد دليلا عليه، لكنه فكرته لطيفة وأتوقع أن الشواهد عليها كثيرة، الشواهد على هذا كثيرة، يعني في النحو. أما في غيره من العلوم لا نجد، لا أدري، سأقول في قطر الندى مثلا كأنما العناوين مطابقة للتعاريف. فعلى هذا نفهم أن ما تفعله الكتب عادتين من عنونة هذا الباب بجمع المؤنث السالم هذا مخالف لكلام المصنف. بواجب هناك إشكال في المتن، هناك إشكال في المتن، دققوا في المتن، انظروا هل هناك إشكال، هل هناك نقص، هل هناك شيء المصنف أغفله في الشرح. اقرأوا ما طبيعي ستحضرون إن شاء الله الدرس اللاحق. لا أدري هل ندخل في المطلب اللاحق أم وقتنا شارف على الانتهاء، أي لا بد أن نؤجله. فإن شاء الله اقرأوا الموضوع اللاحق وانظروا هل هناك مشكلة في المتن إذا طابقناه مع الشرح أم لا. هناك مشكلة لكن ما هي؟ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.